الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك في التفسير، وهو أقوال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، في سورة النساء قال تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عن ابن سيرين في بفاحشة مبينة قال: الزنا.
نعم، وهذا قول من قولين ذكرا عن أهل العلم. قول الأول أنه الزنا، قال المعتني، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب وذكر جماعة. والقول الثاني أنه النشوز. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبيد ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال هؤلاء الجمع يعني الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها. المرأة إذا دخل بها الإنسان وجب لها المهر، ولو أنها زنت بعد ذلك فإن الزنا لا يسقط مهرها، لأن المهر إنما يستوجب بالدخول أو الخلوة المأمونة. لكن للإنسان أن يضاجرها وأن يشدد عليها حتى تفتدي نفسها وتخالعه وتقول: أتنازل لك عما هو لي مقابل أن تطلقني، لأنها فعلت ما تستوجب ذلك وهو الزنا. ولأن الإنسان لا ينبغي له أن يبقي على امرأة زانية، فإن هذا من الدياثة. إذا زنت المرأة فلا ينبغي الإنسان أن يبقيها، وعليه فإنه يضطر المرأة ويضاجر هذه المرأة حتى تفتدي نفسها وتخلع نفسها منه. وإلا فالمهر تستحقه المرأة بالدخول بها، فإذا دخل بها استحقت المهر، حتى ولو أن المرأة غر وليها رجلا بها، وحتى إذا دخل بها وكذا ثم وجد عيبا، تستحق المرأة المهر، ثم إنه يرجع بالمهر على من غر. لكن إذا دخل الرجل بالمرأة استحقت بذلك المهر. قال ابن كثير: يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداقة الذي أعطيتها وتضجرها حتى تتركه لك وتخلعه، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفحشة المبينة النشوز والعصيان، هذا القول الثاني. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاءة اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وهذا جيد والله أعلم، هذا جيد، يعني أن هذا جيد القول الذي اختاره ابن جرير، وهو عموم ذلك سواء في الزنا أو في ماذا أو كان ذلك في العصيان والنشوز. فالحاصل أن المرأة لو كانت على هذا الخلق فللزوج أن يضجرها وأن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه، وإلا فلا يحد لك أن تأخذ من حق المرأة شيئا، فإن هذا ظلم. والله عز وجل قال: وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا يجوز للإنسان يظلم امرأة أبدا، لا يجوز له أن يظلم امرأته. فإن كانت هناك مشاكل يعني فيها الاشتراك بينهما أو كذا، فإن يعطيها حقوقها ولو أنه لجأ إلى التصالح ما في بأس إذا كان العيب منهما، وإلا فالأصل ماذا؟ فالأصل أن الرجل لا يأخذ حق المرأة، وأن هذا أعظم الحقوق يا إخواني، أعظم الحقوق، ما كان في مقابل الإتيان للمرأة والاستمتاع بها، ولهذا هذا حق عظيم، والله عز وجل قد ذكر بهذا فقال وكيف تأخذونه، أي تأخذون من المرأة حقا، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فالحق الذي يكون مقابل المضاجعة حق عظيم جدا، ولهذا فإن الإنسان لا ينبغي له أن يأخذ شيئا من حقوق المرأة أبدا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إما الزنا وإما النشوز والعصيان والتمرد، فحينئذ كما قلنا المهر تستحق المرأة بالدخول، ولكن للرجل أن يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها منه، وبالتالي إذا تنازلت وخلعت نفسها فهذا لا يكون ظلما من الرجل. أما إذا ضاجرها واضطرها إلى أن تفتدي نفسها وهي مظلومة وخلعت نفسها فهذا ظلم ولا يبيح له أن يأخذ حقه. يعني لو أن رجلا اضطر امرأة إلى أن تأخذ حقه، الرجل اضطر المرأة إلى أن تأخذ إلى أن تعطيه ماله وهو ظالم لها وخلعت نفسها، فهل هذا الخلع يبيح له أن يأخذ المال؟ الجواب لا، لأنه اضطرها للخلع من غير داع، من غير داع، حيث أن الرجل ظالم لها. أما إذا لم يكن الرجل ظالما كأن تأتي بالفحشة المبينة كالزنا أو النشوز والعصيان وغير ذلك، فإن الرجل إذا اضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه أن تخلع نفسها فهذا مباح له. إذن القولان في الآية إلا يأتينا بفحشة مبينة، القول الأول وهو قول جماهير أنه الزنا، والقول الثاني المراد به العصيان والنشوز. نعم.
قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن ومحمد بن سيرين في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم، هذا هو الميثاق الغليظ الذي ذكر الله عز وجل به وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال ابن سيرين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والزواج ميثاق غليظ، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني كما ذكر الجامع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهذا القول لا يخرج عن القول الأول. المهم الميثاق الغليظ هو عقد الزواج، عقد الزواج نفسه ميثاق غليظ، وفيه مقتضاه وهو المعاشرة بالمعروف والمعاشرة بالإحسان. نعم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الميثاق الغليظ. نعم، ولهذا لا يجوز التلاعب بهذا العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ما ينبغي الإنسان يهزل بهذا الميثاق الغليظ، ولا كذلك يجعله كعقد البيع يتزوج على مدة معينة مقابل مبلغ من المال، مقابل مبلغ من المال فيتزوجها مدة شهر أو سنة مقابل مبلغ من المال، هذا ما يجوز أيضا. نعم.
قال تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم.
نعم، و هذه الآية وحلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم فإذا عقد الابن على المرأة فلا يحل للأبي أن يتزوجها إذا طلقها الابن، دخل بها عقد عليها. وكذلك أمهات نسائكم، الأم المرأة إذا دخل بها فلا يجوز أن يتزوج ابنتها، وأما إذا عقد عليها ثم طلقها فله أن يتزوج ابنتها بخلاف البنت. فالأمهات يحرمن بالدخول، وأما البنات يحرمن الأمهات بالعقد. الأمهات يحرمن البنات بالدخول بهن، والبنات يحرمن الأمهات بالعقد عليهن. فإذا عقد الرجل على البنت ثم طلقها لا يجوز أن يتزوج أمها، لكن لو عقد على الأم ثم طلقها له أن يتزوج ابنتها. متى تحرم البنت عليه؟ إذا دخل بالأم، فإذا دخل بالأم حرمت البنت، أما بمجرد العقد على البنت فإنه تحرم الأم. ولهذا قعدوا بأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم. نعم.
إذا عقد الأب على بنت تحرم على ابنه، أم لابد أن يدخل بها الأب نفسه؟
بالنسبة هذا بمجرد العقد. نعم. نعم.
قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا والبهتان. قال: ويقولون أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر. قال: إن البهتان يجمع شرا كثيرا.
نعم، أي في تفسير الكبائر. والكبائر قد اختلف أهل العلم في حدها، والراجح أن الكبيرة ما كان فيها العقوبة الخاصة والوعيد الخاص كاللعنة، فما ورد فيه لعنة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله آكل الربا وموكله وكتبه وشهيديه، لعن الله، هذا كله يدل على الكبائر، أنه من الكبائر. كذلك ما توعد عليه بالنار: إن الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كذلك ما فيه نفي إيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، في الحديث الصحيح. كذلك هذا يدل على الكبائر. فما توعد عليه بلعن أو بنار أو بنفي إيمان أو بالبراءة، من غشنا فليس منا، كل هذا حد الكبير. فهي فيها الوعيد الخاص وفيها العقوبة الخاصة، ما عدا ذلك فهذا حد الصغير. فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبمجرد اجتناب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى الصغائر. هذا من مما يفيده اجتناب الكبائر. فإذا اجتنب الكبائر حرمت الصغائر. نعم. وللسلف كلام كثير في حد الكبيرة، لكن هذا مختصره أن ما كان فيه عقوبة خاصة وكان فيه وعيد خاص فإنه الكبائر. نعم.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا عوف عن محمد قال: في الجبت والطاغوت. قال: الجبت الكاهن والآخر الساحر.
نعم. قال محمد بن سيرين في قول الله عز وجل: يؤمن بالجبت والطاغوت، قال: الجبت الكاهن والآخر الساحر. وقد اختلف أهل العلم في معنى الجبت والطاغوت على أقوال كلها تعود إلى معنى واحد وهو الباطل. الشيطان هذا من الجبت والطاغوت، السحر هذا من الجبت والطاغوت. ولهذا نقل هنا أقوالا، قيل الجبت إبليس والطاغوت أولياؤه، وعن قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وعن مالك بن أنس: الطاغوت ما عبد من دون الله. وعن ابن عباس يؤمن بالجبت والطاغوت، الطاغوت كعب بن الأشرف والجبت حيي بن أخطب، ونستطيع أن نقول الجبت والطاغوت كل هذه مفردات له، يؤمنون بالجبت والطاغوت كل هذه مفردات له، فكلها كل باطل يعود إلى الجبت والطاغوت. وعليه فسرته بإبليس وأوليائه، فسرت بالكاهن، فسرت بما عبد من دون الله، فسرت بكعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب، كل هذا لأن الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فلهذا الآية تحمل على هذا كله. نعم.
قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال، الآية. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد قال: نهيتم عن الأماني ودللتم على ما هو خير منه، واسألوا الله من فضله. قال حدثنا المثنى قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد،
يعني أن الأفضل هو أن تسأل الله عز وجل من فضله دائما. نعم.
عن أيوب قال: كان محمد إذا سمع الرجل يتمنى في الدنيا قال: قد نهاكم الله عن هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ودلكم على خير منه، واسألوا الله من فضله.
الله أكبر، الله أكبر. بدل من أتمنى شيئا، ليتني يكون لي كذا وكذا وكذا من أمور الدنيا، أما أمور الخير فإن التمني فيها ورد به النص. فلو أن الإنسان قال: وأنني مثل ما لفلان من المال وكذا لأنفقت مثل ما أنفق، هذه أمنية شرعية، هذه لا تدخل في النهي، إنما تراد لأمر ديني، تريد نفقة، فتقول: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل أو أكثر مما فعل. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، مما دل على أن الإنسان لو تمنى المال للنفقة هذا لا يدخل في الذم، هذا لا يدخل في الذم، لما يكون محمودا، إنما هذا يكون في التمني المحض من أمور الدنيا. لو أن عندي قصورا مثل لفلان، لو أن عندي سيارات مثل ما عند فلان، لو أن عندي أولادا مثل ما عند فلان، إنما يريد دنيا محضة، لا تتمنى هذا. قال تعالى: ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، الله له حكمة بالغة، خير من هذا ماذا؟ خير من هذا ما دلك عليه العزيز الكريم، واسألوا الله من فضله. هذا من أعظم الأسئلة، أن تسأل الله عز وجل من فضله، سأل الله من فضله، ثم تكل أمرك إلى الله عز وجل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. ثم ذكر الجامع أن المفسرين قد اختلفوا في ذلك، ولتمنى ما فضل به بعضكم على بعض، فقال القول الأول: يتمنى بعضكم ما خص الله بعضا من منازل الفضل، وهو قول ابن سيرين والسدي. والقول الثاني: نزل في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهم ما لهم، فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة وأمر من أسألهم من فضله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان، وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء، فإن لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك وقال: ولكن قال لهم: سلوني من فضلي، قال: ليس بعرض الدنيا، يعني لا تسألوا عرض الدنيا، إنما سألوا الله عز وجل من فضله. وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله عز وجل من فضله. وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء ونحو ذلك، وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين. النبي قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني في النفق، فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه. وذلك أن الحديث الحظ على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين النعمة، عين نعمة هذا، فقال والذي تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية. وكذا الدينية أيضا حديث أم سلمة وابن عباس، وكذا عطاء ابن أبي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني أن يكون رجالا فيغزون، لكن الدنية على أي وجه؟ يعني يقول حافظ ابن كثير وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا في مسألة الأمور الدينية تتمنى، ثم يقول والآية أي في الأمور الدين الدنيوية ولتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض وكذا الدينية. طب كذا الدينية كيف؟ الدنيوية نعم، لا تتمنى مالا، لا تتمنى قصورا أعطاه الله فلانا أو علانا، فلعلك لو أنك تمنيتها فأتتك فتنت. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، لعل الفقر أفضل لك. بعض الناس وهو فقير تراه مواظبا على الجماعة الصف الأول، تراه محافظا على القرآن، محافظا على دروس العلم، حتى إذا فتحت الدنيا معه ما رأيت ولا في الصف الأخير، وإن قابلت وجدت معه الهواتف ما شاء الله، هذا هاتف 2 3 4 معه، هذا هاتف لكذا وهذا هاتف لكذا وهذا هاتف لكذا. بعد ذلك بدأت النعمة تظهر عليه، السيارات، النظام، مشغول، تجارات يتبعها، أموال يعدها، وهو كان ماذا؟ وأظن كل واحد منا يعرف أمثال هؤلاء، كل واحد منا في حياته الرجل والرجلان يعرفهما من هذا. يوم أن كان الأخ يركب على دراجته متواضعة يذهب من مسجد إلى مسجد، عنده موعظة المغرب هنا وموعظة العشاء في مسجد آخر، عنده ما شاء الله دروس علم، عنده كذا كذا، بعدما كان هذا، حينما تحولت المسألة من دراجة إلى سيارة BMW اختلف الأمر وتحولت المسألة، وصار الأخ الآن تبحث عنه لا تجده في المساجد، ولعلك تحتاج إلى موعد حتى تلقاه. هذا ماذا؟ كان الفقر أفضل له أم لا؟ كان الفقر أفضل له. وقد يقال إحنا بنستفيد بأمواله، جزاه الله خيرا وصراحة بينفق على الدعوة، أين هو قبل أن ينفق؟ النفقة هذه ربح، أما رأس المال أين رأس المال؟ نفس الأخ أين هو؟ يعطينا مالا نريده هو أولا قبل المال، نريد ولا نريد مالا، المال كثير، وإن لم يعطي هو أعطى غيره، وإنما هو نفسه أين هو؟ أين هو؟ تحول من طالب علم إلى منفق. طالب العلم إذا تحول الإنسان عن هذه الرتبة فهذا لذنب أصابه، وقطعا الدنيا قلنا لو عاش الإنسان فقيرا لعله الخير له، أما العلم يسلب منك، ما تعطى العلم لا يمكن أن تكون كمن أعطاه الله العلم، فمن أحبه الله أعطاه العلم والعمل، وإلا قد يعطيه العلم بلا عمل ويكون علمه وبالا عليه. أما رتبة عالية يجمع الإنسان فيها بين العلم والعمل، هذا ولا شك ولا ريب أن هذا أفضل ما يعطيه الله العبد، لأن أفضل نعمة نعمة النبوة والرسالة، والعلم والعمل خلوف لنعمة النبوة والرسالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دينارا، فمن رزق وراثة الأنبياء في أعظم من هذا؟ الله أكبر الله أكبر، وراثة الأنبياء، سبحان الله، العلماء ورثوا الأنبياء، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا إذا سلب نعمة العلم وكذا ماذا بقي له؟ فما وجه كلام ابن كثير هنا وكذا الدينية في الأمور الدنيوية وكذا الدينية؟ نعم، يعني الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فتمنى ما لم تشرع له هذه ألا شرعت له، يعني يتمناه، والله سبحانه وتعالى قد فاوت بين رجال بين نساء في بعض الأحكام، يعني الإنسان مثلا يقول أتمنى أن يكون عندي 5 أيام أو 7 أيام كل شهر أدع الصلاة والصيام فيها، أبدا. أو المرأة تقول ليتني ولي أمر عام، أكون ولية أمر حاكمة للمسلمين، هذا ما يجوز لأن الشارع منع من ذلك. فالشارع جعل أمورا خاصة للرجال تختص بها وللنساء تختص بها، وهناك أمور مشتركة، فالأصل الاشتراك في العمل الصالح بين الرجل وبين المرأة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنة والمؤمنة والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر آيات. لكن هناك أحكام خاصة تختص بها النساء وأحكام تختص بها الرجال، فلا تتمنى المرأة مال الرجل مما اختص به، ولا يتمنى الرجل مال المرأة مما اختصت به. هذا التمني الذي لا يتحقق لأن هذا مبناه على شرع، تشريع الله عز وجل، وتشريع الله عز وجل مبناه على ماذا؟ على الحكمة. ما
قال تعالى وإن خفتم شقاق
بينهما. فكلمة ابن سيرين كلمة عظيمة جدا، ولا تتمنوا ما فضل الله، قد نهاكم الله عن هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ودلكم على خير منه واسألوا الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك. هذا كلمة عظيمة عظيمة سبحان الله، واسألوا الله من فضله، دائما سل ربك من فضله، سل ربك من فضله. نعم.
قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين أن الحكم من أهلها والحكم من أهله يفرقان ويجمعان إذا رأي ذلك.
نعم، كما ذكر العلماء بأن النشوز والخلاف قد يقع من المرأة، وهو النشوز الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، والتي تخافون نشوزهن فعيضغن وهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. وهناك النشوز قد يقع من الرجل يريد أن يطلق المرأة واستغنى عنها وكذا، فحينئذ إذا لجأ إلى مصالحة كأن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها في نفقة أو مبيت أو غير ذلك فلا حرج. وهناك خلاف قد يقع منهما معا، فحينئذ قال الله عز وجل فيه وإن خفتم شقاق بينهما فبحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها وينظران، إذا رأي التفريق فرق، وإذا رأي الجمع جمع، سواء كان هذا من قبل الحاكم أو ليس من قبل الحاكم على الصحيح. قال ابن كثير وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان يفرق بينهما بطلقة وبطلقتين وثلاث فعل، وهو رواية عن مالك. وقال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع لا في الجمع، وأن يوكلهما الزوجان ده محل الاتفاق إذا وكلهما الزوجان وفي الجمع، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى الجمهور عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا وهو الصحيح. لا لابد من طلاق، الصحيح أنه لابد من طلاق. نعم، التوكيل هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. قال ابن سيرين إنما قال إليكم لأنه سلم عليهم رجل فقتلوه.
نعم.
قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا.
لعل هنا في القراءة يقول اختلف القراءة في قراءة قولي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. القراءة الأولى السلم، قال الجامع بفتح السين واللام بغير الألف، بمعنى الاستسلام، والمعنى ولا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا، وأصل هذا من السلام لأن المعتزل عن الناس طالب للسلام، قرأ بها نافع وجعفر بن عامر وحمزة وخلف. والقراءة الثانية السلام بالألف بمعنى التحية، والمعنى لا تقولوا لمن حياكم هذه التحية، إنه إنما قال تعودا فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله، ولكن كفوا عنه واقبلوا منه ما أظهره. قرأ بها ابن كثير وعاصم الكسائي ويعقوب، واختار ابن سيرين قراءة القراء بالألف، فيكون موضع ذكر قول ابن كثير هنا أنه قرأ ابن سيرين أنه قرأ ماذا؟ ولا تقول من ألقى إليكم السلام، السلام قال لأنه سلم عليهم رجل فقتلوا، والقراءة الثانية السلم وهو من الاستسلام بمعنى أنه ترك قتالكم. نعم، وهما قراءتان متواترتان. نعم.
قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد الحذاء عن ابن سيرين ثم يرمي به بريئا قال يهودية. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابن سيرين مثله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابن سيرين ثم يرمي به بريئا قال يهودية.
نعم، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على إنسان ولا أن يظلمه حتى بريئا حتى ولو كان غير مسلم. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى ثم يرمي بريئا قال يهوديا، ولا يجوز الإنسان يعتدي ولا أن يرمي بريئا حتى ولو كان غير مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز الإنسان أن يعتدي ولا أن يتهم بريئا بتهمة حتى ولو كان يهوديا، حتى ولو كان نصرانيا، حتى ولو كان كافرا. الله ربنا على هذا، لا ننتقم بشيء زائد وإن اعتدي علينا، ولا نتقول على من نبغضه في الله فنزيد عليه كلامنا ونفتري عليه، لأننا نتقي الله فيه ونربي أنفسنا بهذه المواقف. لكن من يتخلق بهذا الخلق؟ هذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى ورباه التربية الصحيحة ووفق في هذا. وإلا فالافتراء والتعدي كثير ومعلوم معروف. فلو أن الإنسان ربى نفسه على هذا، حتى هذا الكافر وهذا المعتدي لا يجوز أن تزيد في الاعتداء عليه. نعم، يعني لو أن الكفار يقاتلوننا، طيب ثم رأينا شيخا كبيرا من الكفار، شوف أنت تقاتل قوما وترى شيخا كبيرا، هل يجوز أن تقتله؟ الجواب لا. رأيت امرأة منهم لم تقاتل معهم، يجوز أن تقتلها؟ لا. رأيت طفلا صغيرا يجوز أن تقتله؟ لا. فالنبي قد نهى عن قتل الشيخ الكبير وعن العابد في صومعته وإن كانت عبادته عبادة باطلة. فلا تقتل شيخا كبيرا وإن كان ولده هو الذي يقاتلك، ولده يقاتلك ومع ذلك لا تقتل. لا تقتل امرأة ولدها يرفع سيفه في وجهك، لكن لا تقتل امرأة إلا إذا شارك الشيخ الكبير وشاركت المرأة. إذا شارك أحد من هؤلاء في قتال فإنه يقتل، تقتل المرأة، يقتل الشيخ الكبير إذا شارك في القتال، كذلك العابد. هذه أخلاق القتال في الإسلام. ولهذا يحاكموننا نحن، يقولون أنتم محمد دين ودين السيف، ومحمد نبي السيف، ومحمد نبي الإرهاب، ومحمد نبي محمد نبي السيف. نعم، محمد النبي السيف، بعثت بالسيف. اسمعوها فلتسمع الدنيا كلها، النبي بعث بالسيف وهو رحمة العالمين بالسيف، لأن سيفه سيف الرحمة، سيفه سيف يحمل على ما فيه دخول الجنة، وسيفكم يفتن فيطرق الإنسان الإسلام حتى لا يؤذى. وبعض الناس يجعل فتنة الناس كعذاب الله فيفتن بسيفكم فيدخل النار، وسيف محمد صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على دخول الجنة. هذه واحدة. الأمر الثاني: وهل أنتم أمة بلا سيف حتى تعيبوا على أمة محمد السيف؟ هل هناك أمة بلا سيف يا أخوان؟ العالم الذي يحاكم المسلمين، دينكم دين السيف، نبيكم النبي السيف، جاء بالسيف، ونبيكم جاء بماذا؟ وأنتم أمة ماذا؟ ما عندكم سيف؟ ما عندكم قنابل عنقودية؟ ما عندكم نووية؟ ما عندكم ما تدمرون به العالم في لحظة واحدة؟ لماذا حرام علينا السيف حلال لكم؟ الأمر الثالث، سيفنا منضبط بالكتاب الهادي، وأما سيفكم بالهوى فعلى رأسه إبليس يوجه ويأمر، أما سيفنا مرتبط بالكتاب الهادي. ولهذا لما رفعه أسامة بن زيد على الرجل المشرك فقال لا إله إلا الله، فأنزل أسامة، أنزله أسامة، لأن الرجل في الظاهر ما قالها إلا تعوذا، يعني قذف الإسلام في قلب الآن، وهما يتبدلان الضربات فضربه، أنا وأنت وكل أحد ربما فعل ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلت؟ وبعد أن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعصم، تعصم حتى لو رفعت يدك بالسيف، فنطق بالشهادتين لا تنزل السيف، لأنه مسلم الآن، كيف تقتل مسلما؟ ولو قال قبل ذلك بلحظة كيف تقتل مسلما؟ دعه، أقتلت وبعد أن قال لا إله إلا الله؟ سيفنا هذا السيف. الأمر الرابع، سيفنا لا يكون إلا بعد دعوتنا الإسلام وبعد الجزية، إن أبيتم الإسلام فالجزية، فإن أبيتم الإسلام والجزية فالسيف، والسيف الذي لا يقتل امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة، السيف الذي يقبل العهد لو كان بيننا وبينكم عهد، السيف الذي فيه الذمة نقيمهم بيننا ولا نعتدي عليهم أهل الذمة، السيف الذي يراعي الأمان، فلو دخل كافر إلى بلادنا بأمان فلا يجوز أن نعتدي عليه، دخل إلى بلادنا بأمان، أو كان بيننا وبينه عهد، بين دولتنا وبينهم عهد، أو كان من أهل الذمة يعيش معنا، كل هؤلاء لا يجوز قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا معاهدا هذا كافر. وقال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. ولهذا نحن ما نقول لا يجوز التفجير في بلاد المسلمين، بل لا يجوز التفجير في بلاد الكافرين الذين بيننا وبينهم عهد وأمان. أما إذا كان كافرا حربيا بيننا وبينه حرب، نعم يباح دمه وماله، أما إذا لم يكن بيننا وبينه حرب وبيننا وبينه عهد وميثاق فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا ظلم ولا يجوز. ولهذا فيه الوعيد، فيه الوعيد، من اعتدى على كافر 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 بيننا وبينه عاد فإنه لا يجوز، أو أمان، فذمة المسلمين وحدة يسعى بها أدناهم، ثم يرمي به بريئا. يقول الجابع لخلاف بين المفسرين على أن هذه الآية نزلت في طعمة ابن أبيرق من بني ظفر، وهذا محل اتفاق من المفسرين، وإن اختلفت ألفاظ الرواية في كتب المفسرين، ولكن اختلفوا في من عن الله بقول بريئا لاختلاف روايتها. على كل هي عامة، حتى لو نزلت بسبب أحد فهي عامة، بريئا كل بريء لا يجوز أن تصفه بما لا يكون بغير حجة ولا تعتدي عليه ولا تعتدي عليه، فالأصل فيك البراءة من التهمة، كيف أتهمك بتهمة وما عندي بينة؟ إذا كان عندي بينة نعم، وإلا فلا. طيب هل بناء على هذا نقول الأصل في الناس السلفيون، يعني كلكم سلفيون، كل الناس سلفيون إلا من ثبت أنه مبتدع؟ نعم، ما السلفية تعديل وصف زائد كالعلم، هل أقول الأصل في الناس أنهم علماء إلا أن يذهب خلاف ذلك؟ لكن لا أصفه لا بعالم ولا بجاهل ولا بسلف ولا بغير سلفي حتى أنظر، فلا يكون رجل من أهل السنة إذا اجتمع فيه خسار السنة كله، لكن الأصل فيه السلامة، أصل فيه إسلام، هذا الأصل فيه. ولهذا إذا دخلت مسجدا أصلي ولا رجل أصلي وراءه، ما أقول أتوقف حتى أنظر، هل هو مسلم أم لا، كما تفعل جماعة التوقف والتبين أو الجماعات التكفيرية تفعل هذا. لا يصلون إلا وراء من يعرفون، لا، أنت صلي وراء المسلمين، أي مسلم أدخل صلي وراء، احتمال يكون صوفي احتمال يكون قبوري. قال بعضهم كده، قال بعضهم لما انتشرت الصوفية والأشعرية وجب أن نتوقف فلا نصلي وراء أحد حتى نعلم أنه ليس صوفيا. هذا غلط، هذا غلط. نحن نكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أما الظاهر إمام في المحراب هذا مسلم، ومسلم سالم، ليس بصوفي عندي، ثابت عند النصوفي قبوري، لا، صلي وراءه، صلي وراءه. لكن أقول هذا الإمام سلفي على السنة، لا، على السنة هذه لا بد أن ننظر هو على السنة أم لا، هذا وصف زائد. أقول إن هذا مثلا عالم، لا، ما أقول هذا عالم حتى أنظر إذا كان عالما أم لا. لكن أنا أمشي معك وأقول كل على محطة القطار، ولا علماء الأصل فيهم أنهم علماء حتى يثبت ذلك، لا، أو الأصل فيهم أنهم كلهم على السنة اللي هي الخاصة، أقصد السنة الخاصة اللي هي أصول السنة، مو بالسنة اللي هي مقابل الشيعة الإطلاق العام، ماشي، هذه السنة كل الناس على السنة اللي هي مقابل الشيعة حتى يثبت لنا هذا شيعي، إلا إذا كنت في بلاد شيعة ما فيها سنة إلا النذر اليسير. أما السنة التي نقصدها أصول السنة التي قال فيها العلماء ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، حينئذ يكون على السنة، على السنة في الإيمان بالله، على السنة في الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيري وشري وكذا، على السنة في التعامل مع الصحابة، على السنة في التعامل مع الحكام، على السنة في التعامل مع البدع والأهواء والجماعات، هكذا، هذا هو السني، هذا هو السني السلفي الذي يكون على أصول أهل السنة والجماعة، هذا هو السني السلفي. نعم.
قال تعالى وترغبون،
لكن تقول هذا مبتدع حتى تثبت سنيته، لا، ما أقول مبتدع أيضا، ما أقول مبتدع ولا أقول هذا سني حتى أنظر ما الذي عنده، السنة ولا البدعة. طيب إذن الأصل في ماذا؟ الأصل السلامة، يبقى عندي السلامة السنة البدعة، هذه ثلاثة أوصاف، فأقول هؤلاء الأصل فيهم، أقف عند محط القطار، أو هؤلاء الأصل فيهم أنهم مبتدعة حتى تثبت السنة، لا، أو السنة حتى تثبت البدعة، أنه من أهل السنة يعني سلفي، لا، أو السلامة، نعم، السلام، السلام. فلا ينبغي لي أن تتهم أحدا ولا أن تعتدي عليه بنسبة شيء إليه من غير أن تكون على يقين. نعم.
قال تعالى وترغبون أن تنكحوا،
ولا يستثنى من ذلك الكافر، وإذا قلتم فعدلوا، ولا يجب أنكم شعروا قولا على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
قال تعالى وترغبون أن تنكحوهن، عن ابن سيرين في هذه الآية قال أحدهما ترغبون فيهن.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية في قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال البخاري وسق بسنده عن عائشة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قول وترغبون أن تنكحوهن. قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشرك في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية وكذا رواه مسلم وبهذا الإسناد عن عائشة قالت وقال الله عز وجل ترغبون أن تنكحن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. نعم. والمقصود يقول ابن كثير والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فطارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله عز وجل أن يمهر إسوة أمثاله من النساء، يعني هو قائم على يتيمة، فبدلا ويرغب في النكاح في نكاحها، فماذا يصنع؟ يقول أنا قائم عليها، فيأتيها بأي شيء، يعطيها 1000 جنيه ويقول أنا هذا مهرك وتزوجك، أو يأتي لها بخاتم وتزوجها. ويقول القائل يجوز أن يكون المهر خاتما، صحيح يجوز أن يكون المهر خاتما، لكن هي إن رغبت في ذلك، لكن أن تجبرها على هذا لا، لكن إن أردت أن تزوجها فأعطيها أسوة مثيلتها، مهر المثل، إلا أن تتطوع هي وأن ترضى بشيء من ذلك من نفسها فهذا لها، أو أن تمنعها أن تتزوج آخر ممن ترغبوا، هي ما ترغب فيك، ترغب في غيرك، فتقصرها على أن تتزوجك أنت، هذا ظلم. فأمر الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول الصورة، وآتوا النساء، قال سبحانه وتعالى إن الله كلامكم الخير، وآتوا النساء صدقاتنا نحن، فإن لا قبلها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم.
قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال حدثنا ابن بشار قال
وإن من أهل الكتاب،
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الحكم بن عطية عن محمد بن سيرين، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال موت الرجل من أهل الكتاب،
يعني أن الضمير يعود على الرجل من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به، أي بعيسى عليه السلام، قبل موته، قبل أن يموت الرجل من أهل الكتاب، يعني كل واحد من أهل الكتاب قبل أن يموت يؤمن به. وقيل في الضمير هذا القول الأول، ولهذا اختلفوا في عودة الضمير. قال الحافظ ابن كثير وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى، قبل موته، يعني قبل موت عيسى. يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم، يعني إذا نزل عيسى في آخر الزمان صار كل الناس يؤمنون به، فآمنوا به قبل موته، يعني موت عيسى، فيعود الضمير إلى عيسى، وعيسى ليس ميتا الآن، عيسى في السماء رفعه الله عز وجل إليه، وإنما يموت بعدما ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا، يقيم العدل، يرفع الظلم، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يقاتل، ما يقبل إلا الإسلام، فحينئذ يؤمن به كل هؤلاء إيمانا حقيقيا صحيحا. وذكر من قال ذلك، ثم قال وهذا هو القول الحق كما سنوه بعده بالدليل القطع إن شاء الله وبالثقة على التكلان. وقال آخرون معنى ذلك وإن من الكتاب يؤمن به قبل موته، أي قبل موت الكتاب، وهو القول الذي قاله ابن سيرين. وذكر من كان يوجه ذلك لأنه إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى تبينه الحق من الباطل في دينه، تبين له وعليه، هيتبين لهؤلاء الذين يعبدون عيسى عند موت الواحد منهم أنه كان على دين باطل. قال علي بن أبي طالح عن ابن عباس في هذه، قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. وعن مجاهد، كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى، حتى لو كان من يعني مقتولا. وقال ابن جرير وقال آخرون مع ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صصم قبل موت الكتابي إلا ليؤمنن به. الضمير يعود على محمد قبل موته يعني قبل موت الكتابي. ثم قال ابن جرير بعد هذا وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول وهو ألا أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا القول الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لأن المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليما سلم له من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك. ثم أنه رفعه إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنريدها قليلا. يعني إذا ذكر ابن جرير ثلاثة أقوال: القول الأول وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به يعني بعيسى قبل موته قبل موت عيسى ويكون الناس جميعا على ملة واحد. التأويل الثاني لا يؤمنن به يعني بعيسى قبل موته قبل موت الكتاب، فكل واحد قبل الموت من أهل الكتاب سوف يعلم حقيقة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون سوف يعلم. القول الثالث لا يؤمنن به يعني بمحمد قبل موت قبل موت الكتاب، كل كتابين يؤمنن بمحمد ويعلم الحق أن محمدا رسول. ورجح ابن جرير القول الأول وهو أن الضمير الأول يعود على عيسى والثاني يعود على عيسى كذلك، إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته قبل موت عيسى، ويكون هذا من الكتاب أنه يؤمن بذلك قبل أن يموت عيسى عليه السلام. قال وهذا القول هو القول الصحيح لأن سياق الآيات يدل عليه وإن كانت الأقوال الأخرى في نفسها صحيح. انتبه، ولهذا الترجيح بين أقوال المفسرين قد تقتضي تقديم قول على قول لأن السياق يقتضي، لكن تكون الأقوال الأخرى في نفسها ليست خطأ، ليست خطأ نعم، لكن السياق يكون المناسب له هو ما يكون أقرب في التفسير له. نعم
شيخنا، على القول الراجح يقبل من أهل الكتاب أو من النصارى الإيمان بعيسى
حين طبعا لا شك حين النزول
يقبل منهم،
يقبل منهم عيسى ينزل ويؤمن بأنه الرسول وأنه رسول الحق، هذا يقبل. لماذا لا يقبل؟ نعم يقبل. نعم لا 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 لا, لا. هذا قبل عيسى قبل نعم قبل طلوع الشمس المغربية وقبل نزول الداب، عيسى من أوائل ما يخرج أو أول ما يكون من الأمارات المهدي، هذا أول الأمارات، ويلي المهدي الدجال فينزل الدجال فيخرج الدجال، ثم يلي الدجال نزول عيسى بن مريم، ثم يلي نزول عيسى بن مريم يأجوج ومأجوج، هذه الأربعة متفق عليها على نحو هذا الترتيب، يعني هذا تدل عليه النصوص صراحة، وإن كان في بعض النصوص ذكر خلاف هذا لكن محمول على هذا. المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج. نعم فهذا كله قبل طلوع الشمس المغربية حين لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن من قبل أو كسبت من خيرا، أو الذابة التي تسم الناس تعلمهم هذا كافر هذا مؤمن خلاص. وعليه فإن خروج الذابة وكذلك طلوع الشمس مغربا هذا ورد في الحديث، فإذا خرجت إحداهما كانت الأخرى على إثرها، فلعل الدابة أولا ثم يليها طلوع الشمس من المغرب أو طلوع الشمس المغرب هو الأقرب والأشبه، ثم الدابة على إثرها قيل ضحا، يعني هذه تكون بعد الطلوع هذا ضحى تليها مباشرة، حينئذ ينفع نفسه من أولا من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ويعيش الناس، لكن هذا موسوم بالإيمان وهذا موسوم بالكفر، ما عاد يصلح خلاص بعد ذلك شيء. فإذا الإيمان بعيسى عليه السلام في آخر الزمان، نعم الإيمان بعيسى ينفع. نعم.
سورة المائدة، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: ليس غسل اللحية من السنة. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن إسماعيل عن ابن سيرين أنه كان يخلل لحيته.
قال ليس غسل،
ليس غسل اللحية من السنة.
نعم.
قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن إسماعيل عن ابن سيرين أنه كان يخلل لحيته. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين مثله. عن ابن سيرين: في التيمم ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة للمرفقين.
نعم. قوله في أول النقل عنه: ليس غسل اللحية من السنة. وفي الثاني عن ابن سيرين أنه كان يخلل لحيته. فالتخليل غير الغسل، التخليل هو أن يأخذ الإنسان كفا ثم يخلل لحيته، هذه من السنة إذا كانت كثة، إذا كانت كثة، وليس أنه يغسلها بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وكذا، ليس هذا باللازم، إنما التخليل. نعم. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى أو ترى البشرة من ورائها، فهذا يلزم غسل الوجه، لأن الوجه ظاهر، فلابد من إيصال الماء إلى الوجه، لابد من إيصال الماء إلى الوجه. الجامع قال في تخليل اللحية، مسألة تخليل اللحية، ذهب ابن سيرين في القول الأول إلى تخليل اللحية المتوضع عند غسل وجهه، وكان يخللها، وهذا ورد عن عمر وعثمان وعن ابن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجماعة، وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر بتخليل اللحية في الوضوء للاستحباب وليس للإيجاب، إذا لم تكن اللحية خفيفة تظهر البشرة تحتها. القول الثاني قال بوجوب تخليل اللحية، وقول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والحسن بن صالح وإسحاق والمزني من الشافعي، ودليلهم أن الله قد أمر بغسل وجه أمرا مطلقا لما خص صاحب اللحية من أمر، فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله لأنه مأخوذ من المواجهة. والراجح والاستحباب، ولا شك إنسان يغسل، لكن المراد إذا غسل وجه، غسل الوجه مع اللحية هكذا، لكن اللحية يمر من أمامها مما يواجه الإنسان، ثم يأخذ بعد ذلك كفا ويخلل. لكن المراد اللي مراد القائل بأنها لا توصل، يعني أن الإنسان يغمرها بالماء غمرا ثم يخلل أصابعها فيها حتى يصل إلى أصول الشعر، هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم، هذا يكون في الغسل. نعم. إنما عند الوضوء فيكتفى بذلك بالتخليل، ويكون قد غسل ما واجه وهو اللحية من الأمام، إلا أن تكون البشرة تظهر من وراء هذه اللحية، كأن تكون اللحية عبارة عن شعرات خفيفة، فحينئذ يجب غسل الوجه، لأن الوجه هو الذي وجهك الآن وقد رؤي، فلا بد من إيصال الماء إليه. نعم. المسألة الثانية صفة التيمم، والمنقول عن ابن سيرين يقول التيمم ثلاث ضربات: ضربة الوجه وضربة اليدين وضربة للمرفقين. وهذا قول، وهذا قول، وهو قول ابن المسيب وابن عمر وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وطاووس والزهري، وقول أبي حنيفة والشافعي. والقول الثاني أن التيمم الوجه والكفين، وهو في رواية عن ابن سيرين، ومن روي عنه ذلك ابن عباس وعمار بن ياسر، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة، ثم مسح الوجه والكفين، ثم مسح الوجه والكفين، ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين، فالتيمم ضربة واحدة تكفي. ولا فرق في ذلك بين التيمم للوضوء يعني من حدث الأصغر أو التيمم من حدث الأكبر، لا فرق بين حدث الأكبر والأصغر، فإنه يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الوجه والكفين بمسح، ويبدأ بالوجه ويعمم الوجه بالمسح، يعمم الوجه بالمسح ثم يمسح كفيه، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والنبي قد مسح الوجه أولا ثم يديه، فدل هذا على أن الترتيب يلزم بين الوجه والكفين، لا تبدأ بالكفين أولا ثم الوجه، إنما الوجه أولا ثم الكفين، والوجه يطلق على حدوده المعروفة، فلا تمسح بعض الوجه، فمن مسح بعض الوجه لا يجزئه، ومن مسح بعض الكفين لا يجزئه. أما هل يلزم أن تصل إلى المرفقين؟ لا ما يلزم، إنما تمسح الوجه والكفين فقط، سواء كان هذا في حدث أصغر أو كان هذا في حدث أكبر لا فرق. فلو كان إنسان عنده جنابة ولا يستعمل الماء إما لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله، فإنه يكتفي بماذا؟ بمسح وجهه والكفين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أن الله عز وجل خفف عنها، لنا أخف التشريع ولنا أعظم الأجور، اجتمع لهذه الأمة خفة التشريع وماذا؟ وزيادة الأجور. تعرفون لماذا يا أخوان؟ لأننا أمة الامتثال، أمة ما تعاند، أمة ما تعاند، أمة تقول سمعنا وأطعنا، أمة ما عالج نبيها منها معالجة شديدة، أمة ما وقف النبي يكرر الأمر مرات حتى يستسلم له، أو يقال له لا نستطيع لا نقدر، أي غزاة وقف النبي يقول أغزو فقال الصحابة لا أقدر، أي غزاة حصلت؟ إنما لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك. هكذا الصحابة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، النفخ في اليدين لإزالة ما علق بها
إذا كان
قبل المسح،
إذا كان فيه ما يعلق، نعم قبل المسح
ننفخ،
نعم إذا كان قد علق، إذا كان قد علق، إذا ما علق خلاص، كان يضرب الأرض الإنسان أرض مثلا أرض صخرية أو ما فيها شيء، لكن إذا ضرب ثم علق بيديه شيء نفخ. ولهذا بعض العلم يقول يلزم التراب، يلزم التراب، لا بد أن يكون هناك تراب، فما يجزئ أن تضرب على أرض لا تراب فيها، لأن الله قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ، فما كان النبي ينفخ إلى من تراب موجود، والصحيح أن من هنا للابتداء، وأنه يصح المسح على ما واجهك من الأرض، وأن المراد بالصعيد الصعيد هو ما واجهك من الأرض، سواء كانت الأرض صخرية كانت رملية كانت طينية كانت حجري أي شيء، اضرب أي أرض أنت عندها وامسح الوجه والكفين، إن كان فيه تراب نفخت، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، تنفخ هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وإن لم يكن فلا شيء عليك، فمن هنا الابتداء وليست للتبعيض، ولا يلزم التراب. يلزم التراب متى؟ يلزم التراب إن لم تضرب الأرض، فلو كان إنسان في المستشفى يجلس على ينام على سريره وليس عنده تراب، ماذا يصنع؟ نأتيه بالتراب، لأنه ما يستطيع، ما يجزئه أن يضرب على السرير، ما يجزئه ذلك. نعم.
قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل الحد.
هذا دي المائدة دي ولا إيه؟
نعم.
نعم. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال ابن سيرين ذلك كان قبل أن ينزل الحد. قال الجامع وقد ذكر قصة عقل وعرينة لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين هؤلاء الذين قتلوا الراعي؟ قال اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبي في العرانيين. فالقول الأول نسخ المماثلة بآيات الحدود، قاله محمد بن سيرين، فلما نزل الحدود وجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها، يقول ابن كثير في هذا النظر، فنقصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخره، فإنه أسلم بعد نزول الميت. القول الثاني هو منسوخ بهذه الآية، وقالوا فيها عتاب النبي كما في قوله عفى الله عنك، وهذا عن الليث بن سعد وابن زناد. فعن ابن زناد قال إن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحة وسمن عيونهم بالنار عتبه الله في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. القول الثالث هو منسوخ بنهي النبي عن المثلة، فعن أنس قال كان رسول الله يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. قال ابن كثير وهذا القول في نظر، ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. الرابع أن النبي لم يسمل أعينهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين، وفي هذا نظر أيضا. وهذه الآية يقول الراجح أنه يقال ليس فيه دليل على النسخ، ليس فيه دليل على النسخ أصلا، لا بنص ولا بمعنى، أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصاصا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمن أعينهم، نعم هو نهى عن التعذيب بالنار، النبي نهى عن التعذيب بالنار، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار هذا إذا كان تعذيبا، أما إذا كان قصاصا فإن من حرق بالنار يحرق بالنار، فيخرج من ذلك ما كان على وجه القصاص وليس على التعذيب المجرد، وإلا فلا يجوز أن تعذب بالنار، لا يجوز للحاكم أن يعذب بالنار، يأتي بواحد مجرم ويحرق، ما يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة الذين قالوا أنت الله، لما حرقوا مخد الأخاديد وحرقهم رضي الله عنه، أنكر عليه عبد الله بن عباس وقال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولكن قتلته، لأن نبيه يقول لا يعذب النار إلا رب النار، إلا إذا خرج هذا على وجه ماذا؟ القصاص، فمن حرق حرق. وهؤلاء في قصة العرانيين كانوا قد فعلوا ذلك بالراعي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمن عيونهم إنما فعل ذلك على وجه القصاص، فعل ذلك على وجه القصاص. قال ابن كثير إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآيات المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعد بن المسيب إن قرض الدراهم، إن قرض الدراهم ودليل من الإفساد في الأرض، يعني يخرج على وجه الربا يعني. وقد قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها أولئك الحرث والنسل، ولهذا نجد أن كل ذنب يكون ذنبا عاما، فيه إخافة، فيه إفساد، فيه كذا، فإنهم يعاملون معاملة الحرام، عصابة مثلا لخطف أولاد صغار، مثلا خطف نساء، ترويج المخدرات وكذا، كل هذا يعامل معاملة الحرابة. ليه؟ لأنه إفساد عام. نعم.
قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن
وهل هذه المحاربة تكون في البرية فقط الصحراء، ولا ممكن أن تكون في داخل البلد؟ يعني بمعنى أن لو أحد من العصابات أخاف الناس وأخذ أموالهم وكذا، هل يلزم أن يكون في حد الحرب أن يكون في الصحراء؟ أو هذا لو كان في الحضر أيضا فإنه يكون محاربا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهبهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء، لقوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي وليث بن سعد والشافعي وأحمد حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه بأن هذا محاربة ودمه للسلطان لا إلى ولي المقتول، لأن اللي بيقتل غيلة اللي بيقتل خيانة لا يكون أولياؤه مخيرين بين القصاص والدية والعفو، إنما أمر ذلك للسلطان وليس الأولياء خيرة في ذلك، ولا اعتبار بعفوي عنه في إنفاذ القتل عقوبة وردعا للناس أن يحصل مثل هذا. رجل عزمت عزومة وأمنت ثم بعدما أكل وشارب قتلت، هذا لا يقال لأولياء المقتول أنتم مخيرون بين القصاص وبين والدية والعفو، إنما هذا يقتل أمره إلى السلطان لردع وسد الباب. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحق الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيث ويعينه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الله أطلق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وتعاون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم هل هذه العقوبات على التنويع، يعني أن الإمام مخير طارة يقتل طارة يصلب طارة يقطع الأيدي والرجل، أم أن هذه العقوبات تتنوع بتنوع الجرائم؟ على قولين، أيضا القول الصحيح أن هذه على حسب الجريمة، فمن قتل وأخذ المال وكذا هذا يقتل ويصلب، ومن قتل فقط قتل، ومن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف فقط فإنه ينفى، من أخاف فقط فإنه ينفى. وهذا القول مال إليه ابن عباس رضي الله عنه. نعم، قال ابن كثير: وأما قوله أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفى من الأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله الآية، قال: من شعر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن سيب ومجاهد وعطاء والحسن وابراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير، وحكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كالقول في جزاء الصيد وذكر الآية، وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله وساق بسنده عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة وبإسناد عن ابن عباس، يعني يقول ابن عباس جاء عنه في الأول قال فإمام المسلمين فيه بالخيار، وجاء عنه أنها بحسب تتنوع بحسب تنوع الجرائم. قال: وهكذا قال غير واحد من سلف الأمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من طعام الشراب، أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغير من المفسدين. إذا قلنا بالقتل والصلب، هل معنى ذلك يقتل أولا ثم يصلب؟ هتقول: طب ما الفائدة من الصلب؟ هو ما تأذى بالصلب هنا؟ نقول: الردع، الردع للناس، أو أنه يصلب ثم يقتل بعد ذلك برمح، أو يترك حتى يموت. وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كل خلاف محرر في موضعه، لأن الأمر يحتمل، كل هذا تحتمله ماذا؟ تحتمله الآية. نعم. نعم. طب ايه الإشكالية؟ كيف يعني؟ لكن هذا من جهة رد الاعتداء بمثله، لأن هذا هو السلاح المستعمل، ولو لم يستعمل هذا السلاح لما كانت هناك النكاية، فيكون هذا من باب رد الاعتداء بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأنت تستعمل الطائرة لأنه يستعمل الطائرة، تستعمل الصاروخ لأنه يستعمل الصاروخ. نعم. في غياب، نعم، هذا ينظر إذا كان في التبييت، إذا بيتهم لا بأس، إذا بيتهم بهذا لا بأس، لأن كانوا يبيتون بالمنجنيق. نعم، لأنه لا يراد بذلك الأشخاص، فإنه لا يعمد الأشخاص استقلالا، إنما لضرب مواقع، ضرب كذا، وقد يتبع ذلك أشخاص، فيكون هذا من باب التبعية، لهذا في التبييت يسامح فيه ما لا يسامح في غيره. نعم. نعم. نعم.
قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وقال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قال: ثوبين ثوبين.
هذا في الكسوة يعني. نعم. فيقول ابن سيرين: كانوا يقولون أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. هذا باعتبارهم هم. وعن الحسن بن سيرين في الكسوة يعني قال: ثوبين ثوبين. ذكر الجامع أنهم اختلفوا في أوسط الطعام. الأول قالوا من أوسط، القول الأول من أوسط أجناس الطعام كالخبز والتمر والزيت والشعير وغيره، وهذا قول ابن سيرين، وبه قال ابن عمر والأسود ابن يزيد وعبيد السلماني والحسن والضحاك وأبي رزين. القول الثاني من أوسط الطعام في القدر، وهو قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك رحمهم الله جميعا، وقال به مالك، واختاره ابن جرير رحمه الله، وذكر حجة قوية عند اختياري لهذا القول فقال: وأولى الأقوال، هذا كلام ابن جرير، وأولى الأقوال في تأويل قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم عندنا قول من قال من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة، وذلك أن أحكام رسوله في الكفارات كلها بذلك وردت، وذلك كحكمه صلى الله عليه وسلم في كفارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان 15 صاعا، كفارة الوطء في شهر رمضان بين 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم شيء من الكفارات، أمر بطعام خبز وإدام وبغداء وعشاء. تبهتم؟ يعني إذن الأوسط يعود على القلة والكثرة، فيعود إلى القدر وليس يعود إلى ماذا؟ إلى الجنس. فتقول من الأوسط يعني مثلا لحم، سمك، بيض كذا، وإنما الأوسط يكون ماذا؟ في القدر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الكفارة كفارة المسكين في فدية الأذى جعل نصف صاع، ولم يذكر فيها ماذا؟ ولم يذكر فيها خبزا وزيتا أو لحما أو غير ذلك. فإذا يكون المراد هنا هو القدر، يكون المراد هنا هو القدر. وعليه فالعلماء يقولون مثلا في كفارة اليمين تطعم، لو نصف صاع في كفارة اليمين، كيلو ونصف أرز مثلا تقريبا نصف الصاع، ولا يشترطون ماذا؟ الإدام معه، يعني يكون أرز مع شيء آخر ولا خبز مع شيء آخر. لو أخرجت هذا لا إشكال، لكن هل هذا يلزم؟ يعني ثمرة الخلاف في هذا إيه؟ هل هذا الذي يلزم؟ وبالتالي لو أخرجت أرزا فقط يعني نصف الصاع ما يكفي، لابد تخرج من الطعام الذي تأكله خبز وسمن، خبز وزيت، أرز وبيض، أرز ودجاج، هل يلزم هذا أو ما يلزم؟ هذا ما يلزم. لو أخرجته هذا أفضل لا شك، لو أخرجته هذا نحو أفضل، لكن يجزيك ما يتعلق بالقدر وهو نصف الصاع. ولهذا ابن جرير يقول في القلة والكثرة، في القلة والكثرة. طيب وعليه نقول يطعمه وجبتين ولا وجبة؟ طالما نصف صاع، هو نصف صاع، أخرج له نصف صاع، يأكله في وجبة يأكله في وجبتين، وإلا فالأصل إنما تطعمه طعمة واحدة وجبة وليس وجبتين. ولهذا الذي يخرج اليوم عن أبيه المريض أو أمه المريضة العاجزة عن الصيام، لو أخرج وجبة إفطار صائم يكفي، ليس باللازم إفطار وسحور، هذه وجبتان الآن، هاتان وجبتان، لكن يخرج وجبة واحدة. نعم. قال الحسن ومحمد بن سيرين يكفي أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. وزاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا، حتى يشبعوا. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر، وهذا قول عمر وحلي وعائشة ومجاهد وشعبي وسعيد بن جبير وبرب الناقعي وميمون بن هران وأبي مالك والضحاك والحاكم ومكحول بقلب ومقاتل بن حيان. نعم. وهذا الأقرب، يجزيه أن يخرج النصف الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من قبل عين طعام المسكين بهذا، طعام المسكين. قال في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين في كفرة الأذى اللي هو حلق الشعر، قال إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع. نعم.
شيخنا، مسألة قتل الغلة.
نعم.
الجماهير يعني على أنه كالقتل العادي.
نعم. لا، الصحيح ما الصحيح ما ذهب إليه مالك، أنه أن أمره يكون للسلطان. نعم. قال في كلام
ابن قدام.
نعم يقول.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو، وذلك للولي دون السلطان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. وقال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان. والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله. ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به، وبقياسه على المحارب. ولنا عموم قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيرتين، ولأنه قتيل في غير المحاربة، فكان أمره إلى وليه كسائر القتلى. وقول عمر: لأقدتهم به، أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم.
نعم. والصحيح أن هذا مستثنى، وأن هذا مستثنى ردعا للناس في ذلك. نعم.
قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عن محمد بن
وبالنسبة للكوس، وقد اختلفوا أيضا هل يلزم ثوبان أو ثوب واحد يكفي، واختلفوا في الثوبين وكذا، والراجح أنه يكسوه ما تستر به، ما يستر عورته. فلو أتوا بسروال فقط هذا ما يكفي، لو أتوا بفانيلا فقط ماذا ما يكفي، لكن لو أتوا بثياب جلباب يعني يلبسه عندنا هذا يكفي، أو سروال وقميص من أعلى أو فانيلا هذا يكفي، المهم ما يستر به عورته، ثياب يستر عورته. نعم.
قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عن محمد بن سيرين قال:
من قتل الصيد. نعم.
عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
من قتله
متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، يعني كان يقول ما فيها الكفار، من قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه هذا عليه الجزاء إذا كان ناسيا لإحرامه، وهذا يعني حقيقة تفريق من غير موجب. لهذا ذكر المعترف ذلك أقوالا، القول الأول في موجب الكفارة والجزاء هو العمد لقتل الصيد مع نسيان قاتله إحرامه في حال قتله، وقال إن قتله وهو ذاك الإحرام متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى الله، اللي هو قول ابن سيرين، وهذا قول ابن جرير والحسن وابن زيد. طب القول الثاني مع أنه متعمد، والآية قد ذكرت ومن قتله منكم متعمدا، هذا متعمد، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قالوا المتعمد له حالتان: متعمد وهو ناس إحرامه، هو متعمد القتل لكن ناس إحرامه، أو متعمد للقتل وهو ذاكر إحرامه، متعمد للصيد ولكن ناسي إحرامه هذا اللي فيه الجزاء. أما إذا كان متعمد للقتل ومتعمد وهو ذاكر إحرامه فهذا ماذا؟ فهذا يكون حينئذ لا كفارة فيه. القول الثاني هو العمد من المحرم لقتل الصيد ذاكرا لإحرامه، وهو قول ابن عباس وعطاء وطوس والزهري وابن جبير وسعيد بن جبير. نعم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل. سقى بسنده من طريق ابن أبي حاتم عن أيوب قال أنبئت عن طوس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. قال: وهذا مذهب غريب عن طوس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبير: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكر إحرامه فذاك أمر أعظم من أن يكفر الله وقد بطل إحرامه. قال: والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه، العامد والناس. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، والصحيح أن الناس لا شيء عليه، لأن الله عز وجل إنما ذكر العامد فقط، فقال: ومن قتله منكم متعمدا. أما الناس فلا يدخل في هذا، لأن ما سكت عنه الشارع نسكت عنه، فإن الله عز وجل ذكر وصفا الجزاء هنا والكفارة وهو العمد. قال: ومن قتله منكم متعمدا. ولو كان الناس والعامد سواء في هذا فما علة التنصيص على العامد إذن؟ ما علة التنصيص على العامد؟ ولو كنا أيضا سنعفي العامد للقتل الذاكر لإحرامه نعفيه من ذلك، فما قيمة النص على المتعمد؟ يعني المسيرين فرق في الكفارة بين الذاكر لإحرامه والناس لإحرام الذاكر مع تعمده، طبعا قال هذا أمره إلى الله كاليمين الغموس كده، هذا ذنب أعظم من أن يتكون فيه كفار، مع أن الله قال متعمدا ولم يأتي تفصيل بعد ذلك. فالصحيح أن هذا العامد عليه الكفار سواء كان ناسيا لإحرامه أو كان ذاكرا لإحرامه. أما الناس عموما، أما الناس لإحرامه فإنه لا شيء عليه. نعم.
قال تعالى: آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة.
أقصد غير المتعمد، غير متعمد، لو المخطئ غير متعمد فإنه ماذا؟ فإنه لا كفارة عليه. فالآية فرقت بين العامد والمخطئ، لما ذكر الله عز وجل العامد فخرج بذلك المخطئ، فلو قتله خطأ فلا شيء عليه. لكن الجمهور يرى أن الكل سواء، لأن هذا من باب المتلفات، هذا من باب المتلفات، والإتلاف فيه الضمان سواء كان متعمدا أو كان مخطئا، ويقال هذا نعم، لكن هنا ليس هذا من باب متلفات تعوض بهذا، وإنما هذا باب تعبدي، فهذه كفارة مقابل عمل، والعمل نص الله عليه وقال متعمدا، فجعل ذلك مترتبا على وصف وهو التعمد. فمن أين أتى الخطأ؟ أنه يكون عليه كفارة. نعم.
قال تعالى: آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. قال ابن سيرين: أو آخران من غيركم من غير المسلمين من أهل الكتاب. قال ابن سيرين: تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العصر.
نعم. وهذا يؤخذ بشهادة غير المسلمين في هذا الموضع، في هذا الموضع. يقول: وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله أو آخران من غيركم، قول الأول من غير ملتكم ودينكم، وهو قول ابن سيرين وعامة المفسرين، وبناء عليه تكون شهادة غير المسلمين سواء كان يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو على أي دين كان، في الوصية في السفر، وذلك عند الحج هو الضرورة لانعدام غيرهما من المسلمين. قاله ابن مسعود وابن عباس وابو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن جبير والشعبي ومجاهد وجماعة، واختاره ابن جرير. القول الثاني: أو آخر من غير حيكم وعشيرتكم، وهم مسلمون أيضا، وبناء عليه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم بأي حال من الأحوال. قاله الحسن وعكرمة والزهري والسدي، واختاره الزجاج والنحاس وابن العربي. والصحيح من غير ملتكم ومن غير دينكم، وبهذا يؤخذ شهادة اليهود والنصراني وكذا في هذه المسألة، وهي إذا كانت الوصية في السفر. وبعض أهل العلم يرى أنه تؤخذ الشهادة بهؤلاء في الأموال، إذا خشي ضياع حقوق، ضياع أموال وكذا، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورجحه السعدي في تفسيرات كلام السعدي في فوائد هذه الآية، وليس بلازم في السفر، أنه حتى لو في الحضر وخشي ضياع أموال وكذا، إلا أن يشهد هذا غير المسلم فتحفظ الحقوق في هذا. أما شهادة هؤلاء في حدود، لا، نماذج في أموال يخشى ضياعها إن لم يشهد غير المسلم، وهذا على خلاف قول الجمهور. نعم. لكن شيخ الإسلام يرى التعميم ليس في الوصية في السفر فقط، بل لحفظ الحقوق، وهذا قول ليس ببعيد. نعم.
الشيخ السعدي.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير: أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين.
لا، في الفوائد، قال في الفوائد: هل يعمم هذا في غير وصية السفر أم لا؟
قال: ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوة لا دليل عليها.
نعم، فقالوا لا يقبل شهادة الكافر أبدا، ونحمل الآية من غيركم، أي من غير قبيلتكم، من غير قبيلتكم. نعم. لا، شوف هذا تجده. نعم. اقرأ أنت.
قال ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكافر عند عدم غيره عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
تمام، أعد ويستفاد منه.
قال ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة،
يعني في غير المسألة اللي هي الوصية في السفر. نعم، مقبولة
كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
إذا احتج إلى ذلك، وإذا ضاعت حقوق، ضاعت حقوق، لكن هذا كما قلنا في الأموال. أما شهادة الكافر لا تقبل في حدود. نعم، المرأة ما المسلمة ما تقبل في الحد، فكيف بالكافر؟ نعم نعم. نعم إذا كان المسلم معروف بالكذب هذا تسقط شهادته. ثم الكتابي هذا إذا كان معروفا بالصدق أخذت شهادته في الأموال حتى لا تضيع الحقوق. نعم. وأما الصلاة حسنا مع الصلاة فهي صلاة العصر، وإن اختلفوا فيها، لكن الراجح ما ذكره ابن كثير ابن سيرين هنا رحمه الله تعالى في أنها صلاة العصر، وذلك لشرف الزمان. نعم.
سورة الأنعام. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد في هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء.
نعم نعم، نزل في أهل الأهواء، وهي نزلت في أهل كل باطل. والقول الثاني قال هنا نزلت في المشركين، والقول الثالث عامة نزلت في من يخوض في آياتنا بين أي نوع كان الخوض، التكذيب، الاستهزاء، السخرية. هذا الصحيح أنها عامة، وفيها النهي عن مجالسة أهل البدع، فلا يجوز الحضور لأهل البدع. بعض الناس يسأل يجوز الحضور لأهل البدع، أخذ خيرهم وأدع شرهم. أنا عارف أن الشيخ هذا عنده بدع، وشيخ إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا جهادي ولا تكفيري ولا أي شيء من هذا، هل يجوز أن أحضر هؤلاء المشايخ أخذ الخير الذي عندهم وأدع الشر؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز هذا. إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون لكم، ولا يجوز مجالسة من يخوض في آياتنا بغير حق وبغير علم، ومن هؤلاء أهل الأهواء كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، هذه الآية في أهل الأهواء. ولا ينفي من عداها، يعني المشركون من باب أولى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أي بالتكذيب والاستهزاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يخوضوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان، والمراد بهذا كل فرض، فرض من أحد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها في على غير مواضعها، يعني ليس لازم بالتكذيب والاستهزاء وكذلك بالتحريف، ولهذا أهل الأهواء يحرفون. لا تجلس مجلس أشعاري يخوضون في ينفون لك الاستواء وينفون لك الوجه واليدين والصفات، كيف تجلس معه وتتعلم على أيديه؟ ما يجوز لك إلا طالب في جامعة ومضطر فيضع قطنا في أذنيه يحضر ببدنه ولا يسمع بأذنيه مضطر، لكن لو كان ما يترتب عليه ضرر في درجاته ولا شيء ما يحضر أصلا، لكن إذا كان يحضر يحضر جثة، بس جثة فقط، يضع أذنا قطنا في أذنيه. وقد ورد عن بعض السلف أنه كان يضع الشيء في أذنيه إذا كان ولا بد سيسمع شيئا. فالذين يحرفون الآيات والأحاديث عن مواضعها لا يجوز الحضور لهم، فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكر أي بعد التذكر مع القوم الظالمين، يبقى إذن مع التذكر. وكذلك الحق بمن لم يكن يعلمهم، يعني رجل راح مسجد وجد شيخي وحدث فقال أحضر درس علم أنال الأجر وأطلب الفضل، وهو في الدرس سمع الشيخ يحرف آيات الله يفسر الاستواء بالاستيلاء أو يقول بجواز الطواف حول القبر أو غير ذلك، يناقشه إن كان يستطيع وإلا أعرض عنه ولا يحضر مجالسه بل يحذر منها. بعض الناس يقولون لك لا تحذر من أي أحد يدعو الله، يا أخي هذا رجل يدعو إلى الله تحذر منه، يا أخي أنتم ما وراكم إلا الدعاة إلى الله، هل حاربتم اليهود؟ هل حاربتم النصارى؟ ما عندكم إلا الدعاة إلى الله فقط، ما تردون إلا عليهم؟ نقول أولا هذا كذب، من الذي يرد على داعي مبتدع ويترك يهودين والنصريين؟ شفت واحد يدعو إلى النصرانية واليهودية؟ فهذا كذب، لكن هذه دغدغة عواطف، تركتم اليهود وصرتم تردون على إخوانكم من الدعاة إلى الله، يكفي أنه يدعو إلى الله. الأمر الثاني أن هذا مخالف للشرع، لأن هناك دعاة على أبواب جهنم وليس دعاة إلى الله، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فهذا ليس داعي إلى الله. الداعي إلى الله يكون بأمر الله، ولهذا الله عز وجل قال وداعين إلى الله بإذنه بإذنه، وقال سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بأمرنا، وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما هذا من دعاة على أبواب جهنم، ليس داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، إنما دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيه. فليس كل داعية إلى الله، الأشعار يقول كان أدعو إلى الله، والمعتزل يقول أدعو إلى الله، والصوفي يقول أدعو إلى الله، والتبليغ يقول أدعو إلى الله، والإخوان يقول أدعو إلى الله. هؤلاء يدعون إلى ماذا؟ إلى غير الشرع، لا يدعون إلى الله، ليسوا من دعاة الله، إنما هؤلاء من دعاة الأهواء، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما الداعي إلى الله يكون بشرع الله، الداعي إلى الله يكون بأمر الله، الداعي إلى الله يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الداعي إلى الله. وحينئذ لا يجوز أن تتكلم فيه بماذا؟ بما يسيئه، أن تتكلم فيه بالطعن فيه، إنما تتكلم فيه إذا أخطأ في مسألة تنبه الناس على الخطأ في المسألة، نعم تنبه الناس على الخطأ في المسألة، ولو كان مالك ولو كان الشافعي، لكن لا تعيبه، لكن لا تطعن فيه، لأنه على السنة. فلا يجوز الكلام في أهل السنة بالطعن، إنما أن تتبع قولا ضعيفا لا إشكال في ذلك، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم نعم اخرج، لو في مسجد اخر اخرج صلي فيه، ان لم يكن لهذا المسجد ان استطعت ان ترد عليه في الخطبه بدون ان يترتب على ذلك مضره او فتنه رد عليه، لانه ما يجوز ان تتاخر. الامام اذا اخطا صوب له، فان لم يكن فبعد الخطبه. نعم.
قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، عن ابن سيرين رحمه الله أن التسمية على الذبيحة فرض على الإطلاق.
نعم، يقول هذا فرض على الإطلاق، يعني بعموم، هذا بعموم، وعليه فلا تؤكل الذبيحة إلا إذا سمي الله عز وجل عليه. قال الجامع وقد اختلف حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال، الأول فرض عن إطلاق، فلا تحل الذبيحة بهذه الصفة سواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهذا قول ابن سيرين ومروي عن ابن عمر ونافع والشعبي، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد، نصرات أفضل من أصحاب المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة فلا يشترط التسمية بل هي مستحبة. والقول الثالث هي فرض مع الذكر وتسقط مع النسيان. والقول الأول الذي ذهب إليه ابن سيرين هو الأقرب أنها فرض، ولهذا لو تركها ناسيا فإنها لا تؤكل ذبيحته وإن كان لا يأثم. نعم، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء.
نعم. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ذكر عن ابن سيرين كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء، يعني إذا جاء وكذا أعطوه. يقول: واختلف العلماء في المقصود بالحق هنا، المراد الاتيان به. آتوا حقه يوم حصاد، ما الحق؟ هو الزكاة أم ماذا؟ فالأول القول الأول، ذهب ابن سيرين أن المراد بالحق في الآية حق أوجبه في أموال أهل الأموال غير الصدقة المفروض، وهذا منقول عن عمر وعطاء ومجاهد بن أبي نجيح وإبراهيم وربيع بن أنس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب، وهو قول ابن حزم. والقول الثاني المراد بذلك العشر ونصف العشر، هو مقدار زكاة الزرع. والقول الثالث المراد بالحق شيء أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض الزكاة ثم نسخته الزكاة. والراجح: وآتوا حقه يوم حصاده، الحق الذي هو الزكاة المفروض، هذا هو الحق ولا يجب سواه، إلا إذا جاءك محتاج مسكين فقير يسألك وقد أخرجت الزكاة ولا يجد شيئا فهذا تعطيه، لأن الله قال: ويمنعون الماعون. نعم.
سورة الأعراف، قوله تعالى: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن مالك قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس.
الله أكبر، كلام ابن سيرين، عندك أئمة هدى احفظ كلامهم فهم مصابيح الدجى الذين يقتدى بكلامهم مع اختصار. عندك ابن سيرين، عندك أيوب، عندك أبو قلابة، أئمة وكلهم والحمد لله ينطقون بالطيب من القول وينطقون بالحق، لكن هناك أئمة لهم عبارات متميزة في مسألة المنهج ومسألة السنة والتنبيه على محل الخلل دائما أبدا، ومنهم ابن سيرين رحمه الله تعالى. فقال في قوله عز وجل: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قول إبليس لما أمر أن يسجد لآدم، عارض أمر الله وهو الآمر، يعني ليس هناك واسطة، ليس هناك واسطة. لما أمره الله أن يسجد لآدم عارضه بقوله: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. مع أنه لو سلمنا بذلك وأن النار خير من الطين، لكن الله أمرك أن تسجد لآدم، فينبغي أن لا يعارض الأمر بالقياس الفاسد، لأن ولهذا إحنا عندنا القياس غير معمول به إذا صدم النص الصريح، والقياس المعتبر هو ما يبنى على النص الصريح لا ما يعارض النص الصريح. فإن عارض القياس النص الصريح كان قياسا غير معتبر، كان ملغا، كان رأيا محضا يرد، إنما القياس المبنى على النص. ولهذا القياس عند الأصولين ما هو؟ الحق فرع لم يرد به نص، بأصل ورد به نص لعلة تجمعهما في حكم. يبقى أنت تقي الشيء ما ورد به نص على شيء ورد فيه النص، لأن العلة واحدة منضبطة، العلة واحدة، فتقيس هذا على ذاك، هذا هو القياس المعتبر. أما القياس الذي تصنم نصا لا. ولهذا النبي كما في الصحيح لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، وذكر له أن له ولدا يخالف لونه لون سائر أولاده، كأنما يلمح أن امرأته ربما أتت به من زنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا وكذا. قال: فيها، هل فيها من أورق يعني لون يخالف هذه الألوان؟ قال: نعم، فيها لون يخالف، معلوم من هذا النتاج. قال: من أين كان هذا؟ قال لعله نزعه عرق، سلالة قديمة ولا شيء. قال وهذا لعله نزعه عرق، يبقى قاس هذا على ذاك، قاس هذا على ذاك، هذا قياس منضبط. فإبليس ماذا صنع؟ قاس الأمر هنا أنه خلقه الله من نار وخلق آدم من طين، والنار عنده أعظم من الطين، ومن كان عظيما فإنه لا يسجد لمن هو دونه، لكن الأمر من هو الله، كيف والطين أفضل من النار وأقوى. على كل، قال ابن سيرين رحمة الله عليه، أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إلا بالمقاييس. أما قال الله يا أخوان عن الكفار لما قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعتقدون أن الخالق هو الله ومع ذلك يعبدون الأصنام، لماذا؟ فلهذا احذر القياس الباطل، واحذر الهوى المتبع، واحذر الجهل بالدين، فكلها آفات تورد الضلالة. فإما أن تؤتى من جهلك فهل تعلمت، أو تؤتى من قياسك الفاسد فهل عطلت قياسك هذا ورأيك هذا أمام النص المباشر الواضح، وتؤتى من الهوى فهل أرغمت نفسك على أن تقول سمعنا وأطعنا لا أن تعارض النص. ولهذا بعض الناس قد يكون عنده علم ويؤتى من قبيل الهوى، وقد يكون عنده القياس الفاسد، أقيس فاسدة، وهذه كلها أسباب ماذا؟ حصول الضلالة في الناس. فإما قياس فاسد تعرض بنصا صريحا تقيس قياسا فاسدا، وإما هو المتبع، وإما جهل بدين الله سبحانه وتعالى، كل هذه من الأوامر، من الأمور التي يخالف بها النصوص الشرعية. نعم.
سورة الأنفال، قال تعالى فأن لله خمسه وللرسول، عن محمد بن سيرين.
ولهذا يقول ابن تيمية كما نقل هنا، يقول ابن تيمية في حجة إبليس خلقتني من خلقت من طين، يقول هي باطلة لأنه عارض النص بالقياس. ولهذا قال بعض السلف أول من قاس إبليس وما عبد الشمس والقمر إلا بالمقيس، ويظهر فسدها بالعقل من وجوه خمس. أحدها أنه ادعى أن النار خير من الطين، وهذا قد يمنع، فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار والثبات، وذكر ذلك. وفي النار الخفة والحدة والطيش، والطين فيه الماء والتراب. الثاني بأنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل، فإن الفرع قد يقتصر أن يكون في أصله. انتبهتم؟ يعني لو افترضنا أن النار في أصلها خير من الطين في أصله، لكن هذا لا يقتضي أن كل مخلوق من نار يكون أفضل من كل مخلوق من طين. الثالث أنه وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به. الرابع أنه مخلوق بيد الله، بيدي الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هذا أفضل من ذاك؟ الخامس أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر. نعم، هذه كلها أوجه تبطل قول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم.
قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وقرأ ابن سيرين آجالهم بالجمع.
نعم، فإذا جاء أجلهم، قرأ ابن سيرين آجالهم، قل قراءتان معناهما صحيح. نعم، لكن قال وقال ابن سيرين فإذا جاء آجالهم بالجمع، يعني مش أجلهم، لكن قراءة ابن سيرين ليست في القراءة العشر المتواترة، ولذا يقرأ شاذ. نعم، لكن المعنى صحيح فيه، لكن لا يقرأ بها في الصلاة، قراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة. نعم.
قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا يحيى بن يمان عن محمد بن مسلم البصري عن الحسن وابن سيرين: فسأكتبها للذين يتقون. قال: يتقون الشرك وعبادة الأوثان.
أي رحمة الله عز وجل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون وآتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن من هم الذين تكتب لهم الرحمة؟ فصلها الله عز وجل، ليس فقط الذين يتقون الشرك وعبادة الأوثان، بل ما على ما فصلها الله سبحانه وتعالى. سأكتب الذين يتقون وآتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآيات. ولهذا الذين يعتمدون على الرحمة دون تحقق هذه الشروط مغرورون. تقول لهم افعل لا تفعل، يقول لك يا شيخ أهم شيء القلب، وربنا رحيم، الله غفور رحيم. نعم، وهو شديد العقاب كذلك، وعذابه أليم. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأنا عذابي والعذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، غفور رحيم فقط وشديد العقاب. غفور رحيم لمن؟ الذين يتقون من الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم.
سورة الأنفال. قال تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. عن محمد بن سيرين
أي في قول الله عز وجل: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. نعم.
عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: في المغنم خمس لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا بالصفي، كان يصطفي كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي إن سبي وإلا غيره، ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي.
يعني مع ما يصطفى أولا. قال ابن سيرين: في المغنم خمس الله وسام النبي بالصفي، يعني ما يصطفى له. وهذه لو أن الإمام رأى أن يخص بعض الناس بشيء لكثرة جهاده أو لحسن بلائه أو لمعنى من المعاني غير المجاملة فهذا له، ثم بعد ذلك يقسم المال بين المقاتلين خمسة أقسام، أربعة أخماس للمقاتلة وخمس يكون لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
سورة التوبة.
يقول اختلف المفسرون في قوله تعالى: فأن الله خمسه وللرسول. القول الأول: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، تكون أربعة خمسة من شيء ذا، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قوض كفة فيجعله الكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم بقي على خمسة أسهم، فكون سهم للرسول وسهم لذوي القربة وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم لابن السبيل. والقول الثاني: ذكر الله ها هنا استفتاح كلام للتبرك، وسام لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك عن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: فأن لله خمسة وللرسول. قال: وقوله فأن لله خمسة مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا، يعني فلله وللرسول، يعني أن يكون هذا السهم للرسول. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد ابن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد، أن سهم الله ورسوله واحد. ثم اختلف قائل هذا القول. عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد تقسم على أربعة، فربع لله وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة الرسول، ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا. والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث المساكين، والربع الرابع لابن السبيل، يعني جعلها أربعة: لله وللرسول ولذي القربى، هذا واحد، واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه ثلاثة. هو أربعة، نحن قلنا أربعة وناش خمسة، أربعة لكن هذا تكون مجملة، يعني تكون مجملة بل لله وللرسول ولكذا، هذه أربعة. أن الخمس ينصرف، ومنهم من قال أن الخمس ينصرف الإمام، يتصرف الإمام بالمصلحة المسلمين كما يتصرف في مال الفيء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول فأن الله خمسه للرسول، اختلف المفسرون هنا، فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة، يبقى لله هذا واحد، للرسول اثنين، ولذوي القربى واليتامى والمساكين، فإن الله خمسه وللرسول، فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيكون الذي لله هذا في الكعبة، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما ينفق على نفسه منه، ويكون ذو القربى خارجا عن ذلك. قال أبو جعفر الرازي وذكر الأثر الذي ذكرناه، وقال آخرون طبعا هو اللي يكون لله على هذا التقسيم، طبعا بهذا ستة، يقولون لله يبقى نصيب من الخمسة دي يخرج للكعبة، ثم الباقي يقسم الخمسة اللي هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال آخرون ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، يبقى يعني السهم للرسول هو الذي لله، وذكر الله هنا ما هو فقط للتبرك وليس لأنه يخرج شيء لله يكون في الكعبة، إنما هذا يكون سهم الله ورسوله واحد، والمراد الرسول، وليس أن الله له شيء من ذلك يخرج للكعبة. طيب، فيكون سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى بي من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. ثم اختلف قائل هذا القول، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، وذكر الذي ذكرها من قبل. وقال عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء بن رباح قال: خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني أو يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي، وهذا أعم وأشمل، وهو أن الرسول يتصرف الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرد في أمتي كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن مقدام المعدي كرب أنه جلس مع عبادة بن صامت وابن الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذكر حديث رسول الله، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله فتناول وبرة بين أمولتيه، فقال: إن هذه من غنائمكم، وأنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدل الخيط والمخيط إلى آخر ذلك. قال: وهذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله نحو في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وقد كان للنبي من المغانم شيء يصطفيه لنفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، لكن يقول في الرؤيا شرف الحشنها هذا ضعيف. وعن عائشة قالت كانت صفية من الصفي، ورواه أبو داود في سننه. فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوت، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة المسلمين كما تصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة بن تيمية، وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال، فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان ينالو عليه الصلاة والسلام من الخمس، ماذا يصنع به من بعده؟ فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده الذي كان يناله النبي من الخمس، ماذا يصنع به من أو ماذا يصنع به من بعده؟ فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده. وروي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة، وجاء في حديث مرفوع. وقال آخرون يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف، ذوي القربى واليتامى والمسكين من السبيل اختاره ابن جرير. وقال آخرون بل سهم النبي وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمسكين من السبيل. فقال ابن جرير وهذا قول جماعة من أهل العراق، وقيل أن الخمس جميعا لذوي القربى كما روى ابن جرير. وقال الأعمش عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه؟ قال كان علي أشدهم فيه، وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطالب. يعني إذن عندنا الآن مسائل، حاصل هذا الكلام باختصار أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس، غنيمة وهي ما كانت من قتال بخلاف الفيء الذي لا يكون من قتال، وهو ما تركه لنا المشركون من غير أن نوجف عليه خيلا ولا ركابا. الفيء أخواني في لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الفيء. أما الغنيمة فهي خمسة أخماس، أربعة منها للمقاتلة، للفارس الذي معه فرس سهم له وسهمان لفرس، وللراجل سهم. طيب هذه الأربعة تقسم للمقاتلة، ومن شارك في القتال من امرأة أو عبد فإن الإمام يعطيه الشيء من غير تحديد. وأما الخمس قال تعالى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لله والرسول سهم واحد، لله وللرسول، والباقي لذوي القربى أي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب على الصحيح. وهذا سهمهم يغنيهم عن الصدقة والزكاة، ولهذا إذا منعوا الصدقة والزكاة اختلف العلماء هل لهم إذا منعوا حقهم من بيت المال هل لهم من يأخذوا من الصدقة والزكاة من الزكاة أم لا؟ على قولين، الراجح أن لهم الأخذ من ذلك. طيب واليتامى والمساكين وابن السبيل معروفون، الذي لله وللرسول اللي هو للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف ما شاء، يأخذ منه نفقاته صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك في المسلمين في القراع في السلاح على حسب ما يرى النبي، هذا له يأخذ منه ويجعله في مصالح المسلمين. طيب بعد موت النبي الذي كان يأخذه النبي هل يكون ولي الأمر أو يرجع؟ خلاف، منه من قال ولي الأمر يأخذه مما كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يكون في مصالح المسلمين، ومنه من قال يكون هذا في السلاح والكراع وغير ذلك، ومنه من قال يرجع إلى الأصناف كلها، والأقرب أنه يأخذ ولي الأمر. طيب ثم هناك الصفي الذي يصطفيه الرسول، هذا كان للرسول يصطفي ما يشاء، ومن ذلك كانت صفية رضي الله عنها. طيب الصفي هذا يكون الحاكم بعد الرسول أو هذا كان خاصا بالرسول؟ خلاف، والذي يترجح أنه عام، أنه عام، وأن السلطان لو رأى أن يأخذ لو أخذ شيئا هذا له، أو أن خص بأحدا هذا له. هذا ملخص لهذه المسألة في قول الله عز وجل: وعلموا أن ما غنمتم شيئا فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.